بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مرت علينا في الأمس الذكرى السنوية لاستشهاد المرجع المظلوم والثائر المصلح السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. وفي جزء من بعض الوفاء لهذا الرجل نحتاج أن نتحدث في ذكراه بشكل مقتضب يتناسب مع هذا الوقت الضيق الذي نريد أن نجمع فيه بين الحديث عن الذكرى وبين درسنا الأصولي. أنا دائما أتمنى أن نتحدث عن السيد الشهيد حديثا غير مسبوق بخلفيات فكرية أو بخلفيات تيارية أو بعواطف، مجرد عواطف. كنت دائما أتمنى أن نتحدث عن السيد الصدر رحمة الله عليه بشيء من المحاكمة لآرائه ومواقفه، لكي نصل إلى محاكمة آرائنا ومواقفنا نحن، لا سيما من يدعي الانتماء لخطه ومنهجه، لأن المسألة العاطفية والحديث العاطفي قد لا يستتبع مواقفا فكرية أو عملية. أنتم ترون أن الكثيرين يتحدثون عاطفيا عن باقر الصدر، لكن قلة هم الذين يتبعون المنهج. أنتم ترون لأننا ركزنا على العواطف فلا نزال نتحدث عن اتباع باقر الصدر في الوقت الذي لم نتبع ولا مشروعا ولا منهجا ولا وسائل من وسائل هذا الرجل. ولكي ننصف هذا الإنسان، ولكي ننصف أي إنسان أو أي مشروع أو أي تيار، لا بد بدءا أن نتحدث عن الظرف الذي وجد فيه هذا الشخص وهذا التيار وهذا المشروع. بدون معرفة الظرف التاريخي الذي عاش فيه هذا الرجل وأطلق مشروعه، أو عاش فيه هذا التيار وأطلق مبانيه، سوف لا نستطيع أن ننصف ولا نستطيع أن نتحدث بدقة. وإذا أردنا أن نتناول باقر الصدر رحمة الله عليه في أي أجواء أنطلق، نحتاج أن نبين مفارقة مهمة جدا حصلت في الربع الأول من منتصف من القرن الثاني، من الربع الأول إلى منتصف الربع إلى منتصف القرن الماضي. في القرن الماضي حصلت مفارقة مهمة جدا غيرت مسار مواقف الحوزة العلمية، لا سيما في النجف الأشرف. لا أريد أن أعالج تاريخيا تلك المسألة، فقط أشير بنقاط موجزة إلى حتى أصل إلى الظرف الذي ولد فيه مشروع باقر الصدر رحمة الله عليه. في الربع الأول من القرن الماضي احتل العراق من قبل بريطانيا، وأرادت بريطانيا تمرير هذا الاحتلال بطريقة مشروعة من خلال استفتاء شعبي عراقي يقر حكما تابعا لبريطانيا بشروط وظروف وطرق استفتاء، تحدثت عنها في فرصة ماضية سابقة. العلماء في تلك الفترة وقفوا ضد هذا المشروع البريطاني في احتلال العراق، وحرموا الانتخابات بالشروط والمواصفات التي أرادها المحتل، لكن بعد ذلك ولظروف لست الآن بصددها، ومن أهمها أن الحكومة استطاعت أن تفكك بين العلماء وبين امتدادهم التاريخي، بين امتدادهم مع الشعب العراقي والعشائر العراقية، استطاعوا أن يفرضوا تسفيرا قسريا لأهم علماء النجف. وبعد أن سفروا بدأت محاولات لرأب هذا الخلاف بين العلماء وبين الحكومة، ولظروف ولأسباب أيضا لست بصددها الآن، عاد العلماء عودة مشروطة. مقتضى العودة المشروطة عدم التدخل بالسياسة، وأنه رأى العلماء أنهم من مهامهم بناء الإنساني، بناء الحوزة، التبليغ الفقهي، ومن مهامهم أيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر ورفض السلطان الظالم وما إلى ذلك. ورأوا أنهم حينما منعتهم الظروف من ممارسة الدور الثاني بمستواها الكبير، بمستوى التغيير لرأس السلطة، فلا داعي أن يتوقفوا عن ذلك، فليعودوا ليمارسوا الدور الأول وهو دور التبليغ ودور البناء الدرسي الحوزوي. وعاد العلماء، وإلى الآن إلى هذه اللحظة، أقصد لحظة حديثي، أقصد إلى هذا الموقف في حديثي، لم يكن هناك شيء مهم جدا، ولم تكن هناك مفارقة. العلماء قدروا أن الحوزة تحتاج لهم، وأن التبليغ يحتاج لهم، وإذا استطاع إذا منع الإنسان من ممارسة الدور فلا يتوقف عن كل الأدوار ليبقى يمارس الدور الذي يستطيع أن يمارسه. لكن الذي حصل بعد ذلك أنه بدأ تبرير لهذا الانسحاب من قبل العلماء في الحوزة، تبرير من قبل الحواشي والأتباع وما إلى ذلك. بعبارة أخرى، لم يكتف بالانسحاب وأن يقال إننا منعنا من ممارسة هذا الدور والظرف غير مؤاتي لممارسته، بل أريد تبرير هذا الانسحاب من خلال أن الورع يقتضي عدم التدخل في السياسة، وأن الدين لا دخل له بالسياسة، وأن مهمة الحوزة هي مهمة التبليغ وليست مهمة التغيير الاجتماعي السياسي وما إلى ذلك. ومن هنا بدأت الفكرة الخاطئة، من هذا المنطلق بدأت الفكرة الخاطئة في الوضع الحوزوي، أنه لا يتدخل في السياسة ولا يخوض في السياسة، وكل تغيير مرتبط بالسياسة هو خلاف في الورع وخلاف الزهد وخلاف التقوى. بهذه الأجواء البائسة من وجهة نظري انطلق بقر الصدر رحمة الله عليه في مشواره. شوف، تارة نرى أن بقر الصدر انطلق في وعي سياسي عام وفي مواقف سياسية وتدخل سياسي واضح من الحوزة، فلا نفهم مشروعه ولا داعي لأن يمتلك مشروعه كل هذا الوهج. القيمة الحقيقية لمشروع باقر الصدر أنها انطلقت من هذه الأجواء الخانقة، من أجواء مؤسسة خلاف الورع فيها أن تتدخل في السياسة، من أجواء مؤسسة سكتت حتى عن انتشار المد الشيوعي في العراق، من أجواء مؤسسة بدأ المد الشيوعي الأحمر ربما يدخل بيوتات مهمة من بيوتات النجف الأشرف. بهذه الأجواء انطلق باقر الصدر، وأية انطلاق هذا هو المهم، أية انطلاق، أجواء راكدة، أجواء لا تدخل في التغيير الاجتماعي، ثم يأتي رجل فينطلق، ليست انطلاقة في أصلاح. الانطلاقة الإصلاحية تريد أن تبقي الوضع كما هو ثم تحاول أن تعالج هذه الثغرة وتلك الثغرة، بينما باقر الصدر صرح من اليوم الأول أن مشروعه ليس إصلاحيا وإنما هو مشروع انقلابي تغييري عام. ومقصود السيد من الوضع من المشروع الانقلابي أنه يقصد أن هذا الواقع لا ينفع فيه الإصلاح، هذا الواقع يفترض أن نهدمه، الواقع السياسي العام الذي يسيطر على الأمة هذا يفترض أن نعمل على هدمه ولا ينفع معه الإصلاح هنا والنصيحة هناك. وهذه هي ميزة باقر الصدر. أي ميزة باقر الصدر لم يكن باقر الصدر مشروع إصلاح فحسب، بل كان مشروع انقلاب وثورة وتغيير لكل الواقع البائس. هذا هو، هذا هو باقر الصدر. انطلق في فترة، أنقل لكم بعض الشواهد، المشاهد التي تصور تلك الفترة. أحد رواد الحركة الإسلامية يقول: قبل تأسيس حزب الدعوة أسسنا حزبا أردنا فيه محاولة معالجة بعض الأمور الواقعية الإصلاحية، لم نكن ثوريين بمعنى الثورية الخالصة بحيث نريد الانقلاب على الواقع، نريد إصلاح. ولما سئل عن سبب تسمية ذاك الحزب الحزب الجعفري، مع أن هذه التسمية تسمية صارخة جدا لحزب يريد تغيير الأمة ويعمل على تغيير الأمة أو ولو إصلاح الأمة، ما السبب؟ قال: لم نكن نفكر أننا نسمي هذا الحزب بالحزب الجعفري، وإنما بعد شتيمتنا من قبل أجواءنا في النجف، بعد اتهامنا بأننا وهابيون، بعد القول بأننا من الإخوان المسلمين، أردنا أن نسمي حزبنا بالحزب الجعفري لنرد على هذه التهم. ويضيف هذا المفكر يقول: ولو لم نكن من بيوتات النجفية مهمة ربما لاستبيح دمنا. ما هو مشروعكم؟ لو تسأل ما هو مشروعكم بحيث يحمل هذه الخطورة بحيث يستباح الدم، كل مشروعهم أن نثير بعض الوعي في الأمة ونتكلم بعض الرؤى السياسية الإصلاحية ونشير إلى بعض مواطن الخلل في الواقع السياسي العام. هذا كل القضية هي هذا المشروع، كل المسألة هي هذا المشروع. بهذه الأجواء انطلق باقر الصدر. أنا عصرت بعض هذه الأجواء، عصرت أن المتدينين، مو أقصد المتدينين المتكاملين، حتى المتدينين الطقسيين الذين لا يفهمون من الدين إلا الطقوس هم قلة في المجتمع العراقي. يعني المصلين قلة في المجتمع العراقي في ذاك الزمن. ومن هنا أنا أظن أن قياس نجاح المشروع الصدري لا يفترض أن يقاس بما آلت إليه الأمور، أو لابد من معرفة ما هو هدف محمد باقر الصدر من المشروع، ماذا كان يستهدف حتى نعرف أنه فشل أو لم يفشل. أنا أظن أن مشروعه لم يفشل، بمعنى أن مشروع باقر الصدر كان جرجرة الشارع العراقي إلى الحالة الإسلامية، وحصلها والشارع الإسلامي، وأنتج هذا أنتاجا كبيرا عندما تصدى السيد محمد الصدر رحمة الله عليه لقيادة الأمة في العراق. والدليل على أن هذا محمد الصدر ما كان أبدا لينجح لولا مشروع صدري سابق قد جرجر الأمة إلى الحالة الإسلامية. ما له معنى محمد الصدر ينزل إلى خطاب الأمة بشكل عام ولا توجد مادة عند الأمة، لا توجد أمة تحب الإسلام أصلا أو تميل إليه. لابد أن محمد الصدر حينما يكون متوجها إلى الأمة بخطاب جماهيري عام غير تنظيمي وغير مختص ببعض الفئات، لابد أن تكون الأمة تتقبل هذا المشروع. وتقبلت الأمة، واحد من أهم عوامل تقبل الأمة للإسلام وميل الأمة للإسلام هو مشروع باقر الصدر بضميمة المساعدة، هي مشروع أو هي الثورة الإسلامية وروحانية الثورة الإسلامية التي حصلت في الدولة الإسلامية. بهذه الأوضاع جاء السيد الصدر رحمة الله عليه، ولذلك لم يفشل، وكان يفترض أن ينجح أكثر، وكان يفترض أن يصل إلى النتيجة الأكثر، الهدف الأخير، لأن الهدف الأول هو جرجرة الشارع للإسلام، والهدف الثاني هو تغيير رأس السلطة. كان يفترض أن ينجح أكثر لولا خذلان هذا العضد وذاك المفدى، ولولا أن وصلت الحالة الإسلامية عام 2003 إلى الدخول في المشروع الأمريكي. كان يفترض حتى لو المشروع الأمريكي مو إيجابي، أمريكا تحتل البلد، كان يفترض أن ننزل إلى الشارع مع شعبنا ونحاول أن نجد الوسائل التي إذا لم أقل إخراج الاحتلال تقلل من مساوئ الاحتلال وتقلل من مخاطر وجوده في الشارع العراقي. يبقى السؤال هو أنه هذا النجاح الكبير لرجل لما هو؟ ما هو سببه؟ حتى نحاول أن نتبع الرجل ولو في بعض خطواته. لماذا هذا الوحج؟ هل ترون في قلبي شخص منصف، منصف ليس حاقد ولا أناني؟ هل ترون عدم ميل لبافر الصدر؟ لا يملك المنصف إلا أن يميل ولو لم يؤمن بالحالة الإسلامية. إذا لم يكن حاقدا أو أنانيا أو مريضا لا يمتلك إلا أن يحب بافر الصدر. لماذا؟ ما سبب هذا الوحج، هذه الروحانية عند بافر الصدر؟ لابد أن يكون لذلك سبب. أنا وجهة نظري أن السبب الرئيس هو الإخلاص الذي تملكه باقر الصادر والمقترن بوعي عال لمشاكل الأمة. كل مشروع وكل رجل وكل تيار سيذهب إلى أبعد الحدود في تطبيق مشروعه إذا ما تملكه الأمران، الإخلاص من جهة والوعي العالي لهموم المرحلة من جهة ثانية. وأظن هذه الكلمة لم تكن مجرد مدح، هذه الكلمة التي ينقلها الخطباء على المنابر عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام بحق الإمام العباس، وأن كانت لم تطرح بهذه الصياغات من على المنابر، لكن المهم أن نتوقف عندها. كان عمنا العباس صلب الإيمان نافذ البصيرة، هي تشير إلى هذين الجناحين. صلب الإيمان يعني مخلص، يعني متدين بطراز عال من الدين، يعني يتملكه الإخلاص لمبدئه. صلب الإيمان إرادة قوية جدا ناشئة من إيمان مخلص. ناسب البصيرة يعني الوعي، ممرات صلب الإيمان لكن غير واعي، صلب مثل الخراج. مرات واحد واعي يذهل لكنه مو مخلص، يصير مثل معاوية، إذا مكتب دون معاوية مثل عبيد الله بن عباس، يعني يعي الأمور لا يعي عبيد الله بن عباس، يعي لكن إيمانه ضعيف. لا بد من كلتا الحالتين. وباقر الصدر من أجل ذلك نجح، من أجل ذلك انتصر. باقر الصدر حينما جاء يدرس درس مخلصا، وحينما جاء يكتب كتب مخلصا. فيلسوف مثله يكتب في الفلسفة، ليه قال أنه البارع الأول في الفلسفة؟ هو كتب في الفلسفة نعم، لكن أنزل الفلسفة أداة بيد الذين كانوا يحاورون الآخر في فكرة، ما ترك الفلسفة مجرد كلمات مضلخمة توضع على الرفوف. كتب رسالة عملية نعم، لكنه كتب فقها، لكنه أنزله خبزا يوميا للناس تقرأه المرأة في المطبخ والعامل في المعمل. كتب بإخلاص في كل ما كتب، ونحن الذين ندعي أننا من أتباعه حتى عندما كتبنا عام لم نكتب بإخلاص، كتبنا عنه لذواتنا، نكتب مذكرات شخصية حتى يقال أننا مقربون من باقر الصدر، نقرأ أفكاره على ضوء ما نريد نحن من أفكار، نجير أفكاره على ضوء نحن ما نريد نحن من أفكار. كتب للأمة وكتبنا عنه لذواتنا، لم نحن حتى في كتابتنا عن باقر الصدر لم نخلص له، حتى تاريخه كتبناه تاريخا في شيء من التعمية حتى لا نثير ذاك ولا يغضب علينا هذا. هذه تعمية بالتاريخ. هو المصلح الثائر الذي ضحى بكل ما استطاع، ونحن نكتب نحافظ على ذواتنا من خلال الكتابة عنه. أتمنى أن يقرأ باقر الصدر كأفكار. ما هو مشروع عاف الدولة؟ ما هو مشروع عاف الحوزة؟ ما هو مشروع في الفلتر؟ ما هو؟ وإلا لو كنا قد قرأنا باقر الصدر كقيادات أو كأمة في مشروع الدولة لما تجرأنا. لو أن الناس تفهم مشروع باقر الصدر في الدولة وأن الدولة الإسلامية حلم الأنبياء وأن الدولة الباطلة يجب أن تهدم، ما تجرأ قائد أن يقول أنا من أتباع باقر الصدر وهو يدافع عن دستور الألماني. ولا تجرأ إنسان منا نحن أن نقول إننا لا نريد الدولة الإسلامية منطلقين من بعض الواقع السيء لبعض الإسلاميين، لو كنا ندعي نحن من أتباع باقر الصدر. أعتقد أن الرجل لم يزل مظلوما رغم أن البعض يعتقد أنه قد أنصف. لم ينصف الرجل، لم ينصف. حتى بريمر حاول أن يكسب الشارع العراقي من خلال أن مجلس الحكم في زمنه قد قرر أن يوم الشهيد العراقي هو يوم 9/4. حتى هذا لم يرك لبعض الناس، فجرجروا اللقب من باقر الصدر ووضعوه لآخرين. قد يستحق الآخر أي القاتل، لكن من غير الأنصاف أن أسحب الذكرى لغيري. لو لم تقرر في البيت لا بأس، لكن أين الأنصاف أن يوم الشهيد العراقي كان يوم 9/4 ثم يغير إلى مكان آخر أو إلى زمان آخر؟ لم ننصف الرجل، لم نزل نظلمه. نظلمه حينما لا نوضح صورة مشروعية عند الأمة، ونظلمه حينما نقول نحن من أتباعه وهذا هو مشروعه. وشر من أعظم الشرور أن نقول أن مشروع باقر الصدر وما يريده باقر الصدر هو هذا الكيان القائم الحالي، هذا الكيان العلماني الذي تديره السفارات الأجنبية بأصابع أنفية. أنا أعتقد أن الرجل لم يزل مظلوما حتى في الحوزة، لم يزل البعض يحقد على الرجل وهو في قبره، ولم يزل طلبة الحوزة إلى هذه اللحظة لم يفهموا أفكار باقر الصدر. ولو كانوا قد فهموا أفكار باقر الصدر لا لم يفرقوا يمينا ولا يسار. عمائم تدعو إلى بعض العلمانيين، وعمائم تدعو إلى الدستور العلماني، وعمائم تكتب في حكم الشعب وأمثال هذه النظريات التي لا أدري يفهم هذا المعمم أنها ناشئة من نظريات فلسفية أوروبية تختلف معنا جملة وتفصيلا في فلسفتنا للحكم أو لا. رحم الله باقر الصدر في يوم مولده وفي يوم استشهاده وفي يوم يبعث حيا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لنكون من أتباع خطه في التضحية وفي الصبر على التضحية في الثورة وفي الصبر على ثورة التغيير. والحمد لله رب العالمين. اليوم نتكلم إن شاء الله في البرهان الرابع من براهين إثبات وجوب الاحتياط في حال دوران الأمر بين الأقل والأكثر ارتباطيين في الأجزاء. سبق أن قلنا أنه يوجد خلاف في حال دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء يجب الاحتياط، بمعنى يجب الاتيان بالأكثر أم لا؟ لا يجب الاحتياط وتجري البراءة عن وجوب الأكثر. وصاغ بعض الأصوليين عدة براهين لإثبات وجوب الاحتياط في حالة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء. مرت ثلاثة براهين، واليوم نتحدث عن البرهان الرابع. والبرهان الرابع هو المحقق العراقي رحمة الله عليه، وهذا البرهان مختص بالبرهان واجبات العبادية المركبة التي دل الدليل على حرمة قطعها، على حرمة إبطالها بعد الشروع فيها. إذن هذا البرهان ليس عاما لكل حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، إنما هو مختص بالحالات التي يدور فيها الأمر بين الأقل والأكثر في الواجبات العبادية المركبة التي دل الدليل على حرمة قطعها بعد الشروع فيها. حاصل هذا البرهان هو أنه لو شك المكلف هل يجب في الصلاة أن تكون القراءة بالعربية الفصحى أم تجزي الملحونة العربية التي فيها لا، أو شك المكلف أنه هل يشترط في تكبيرة الإحرام إظهار الهمزة بأن يقول الله أكبر أو لا يشترط ذلك كما هو متعارف عند بعض الناس بأن يقول الله أكبر يحذف الهمزة ويجعل بدل الضمة واو، هل يشترط في الصلاة أن تكون تكبيرة الإحرام مع أظهار الهمزة أو لا يشترط ذلك؟ شوي انت، إذا اشترطنا ذلك، إذا كان ذلك مشترطا ومعتبرا في الصلاة، خلونا في مثال القراءة الملحونة، إذا اعتبرنا أنه يشترط في الصلاة أن يقرأ الإنسان باللغة العربية الفصحى ولا تجزي الملحونة، فحينئذ لو قرأ بقراءة ملحونة هذا المكلف يحصل لديه علم إجمالي، إما إذا قلنا بالاشتراط وقد قرأ بقراءة ملحونة، إما بوجوب قطع الصلاة وإعادتها، أو بحرمة قطع هذه الصلاة. إذا كانت مشترطة العربية الفصحى هو قد قرأ بلغة ملحونة، فهنا ما الذي يجب؟ جاوبون، ما الذي يجب؟ يجب أن يقطع ويعيد هذه الصلاة لأنها صلاة باطلة، لأنه يشترط في الصلاة أن تكون بعربية فصحى. وإذا لم نشترط ذلك وقلنا بأن القراءة حتى الملحونة مجزية، فحينئذ يحرم قطع هذه الصلاة. الفرض هو، فرض المسألة، أن هذا الإنسان قد قرأ بقراءة ملحونة ويشك هل القراءة بالعربية الفصحى مشروطة بالصلاة أم لا؟ إذا كانت مشروطة وقد قرأ بقراءة ملحونة فيجب عليه قطع هذه الصلاة والإعادة، وإذا لم تكن القراءة بالعربية الفصحى مشروطة فيحرم عليه قطع هذه الصلاة. إذا لديه علم إجمالي، إما بوجوب إعادة الصلاة أو بحرمة قطع هذه الصلاة. وأما كيف أن هذا من دوران الأمر بين الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، لأن فرض المسألة أنه إذا كانت القراءة بالعربية الفصحى مشروطة ماذا يعني؟ يعني يجب قطع هذه الصلاة وإعادة الصلاة مع الجزء الصحيح، يعني مع القراءة بعربية فصحى. وإذا لم تكن القراءة بالعربية الفصحى مشروطة فحينئذ يكتفى بما قرأه ولو ملحونا. بعبارة، إذا قلنا بالاكتفاء بالملحونة هذا بناء على الأقل، بينما إذا قلنا باشتراط أن تكون القراءة بالعربية الفصحى هذا بناء على الأكثار، بمعنى يجب الإعادة والإتيان بالصلاة مع وصف هذا الجزء. ما هو وصفه؟ وصفه أن يكون بقراءة فصحى، فهو من حالات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في الأجزاء. ماذا قال المحقق العراقي؟ قال يوجد علم إجمالي تام بالأركان. كيف تام بالأركان؟ لأن إجراء البراءة عن وجوب الإعادة الذي معناه شنو؟ عن وجوب الأكثر يعني الإتيان بالزائد، يعني الإتيان بالقراءة مرة أخرى مع صلاة جديدة، قراءة صحيحة. هذا إجراء البراءة هنا معارض بإجراء البراءة عن الحرمة في الطرف الآخر. فالركن الثالث تام والعلم الإجمالي منجز، ومعنى المنجزية أنه يجب الاحتياط، ومعنى وجوب الاحتياط هنا أن تتم هذه الصلاة ثم تعيدها بقراءة صحيحة. واضح الفكرة؟ فاحتط، لم تقطع هذه الصلاة حتى تكون مشمولة لأدلة حرمة القطع، وأيضا لم تكتفي بهذه الصلاة بل أعدتها بقراءة صحيحة. إذن مقتضى الاحتياط ما هو؟ أن تتم هذه الصلاة التي وقعت بقراءة ملعونة ثم تأتي بصلاة أخرى مع قراءة صحيحة. هذا ما قاله المحقق العراقي. ملخص الدليل أن هنا يوجد علم إجمالي منجز، إما بوجوب الإعادة، بوجوب إعادة الصلاة يعني بقطعها ووجوب إعادتها بقراءة صحيحة، أو حرمة القاطع، وهنا يجب الاحتياط لأن إجراء البراءة عن هذا الطرف معارض بإجراء البراءة عن ذاك الطرف، فيتساقطان، فيجب الاحتياط. ومعنى الاحتياط أنه تتم هذه الصلاة ثم تأتي بصلاة أخرى مع صلاة صحيحة. السيد الشهيد رحمة الله عليه لا يقبل هذا البرهان، يرد عليه. خلينا نقرأ هذا المقطع. هذا بحث آخر. قال وهو علم إجمالي يجري في الواجبات التي يحرم قطعها عند الشروع فيها كالصلاة، يعني مو في مطلق الموارد التي يشك فيها يدور الأمر فيها بين الأقل والأكثر. إذ يقال إن لا قال إذ يقال بأن المكلف إذا كبر تكبيرة الإحرام ملحونة. شنو ملحونة؟ هذا مو بالثاني بالفقه، مو بالأصول، هذا بالأصول، هذا بالفقه. اي هذا بالفقه. شنو تقصد؟ شنو سؤالك؟ ملحونة المطلوب منك أن تأتي بال أن تطلق، مطلوب منك أن تأتي بتكبيرة الإحرام بصورة مبتدأ وخبر مع أظهار الهمزة غير ملحونة، يعني صحيح الله أكبر. إذا قلت الله أكبر ملحونة، إذا قلت الله أكبر ملحونة، صح لو مو صح؟ هذا ملحونة. ها؟ ليش ملحونة؟ ليش ملحونة؟ شنو يعني؟ شلون يعني؟ شو يقول؟ لكنه مو لحن. الله أكبر صعوبة إظهار الحرفة، هذا مو لحن، هذا اسمه لحن. بس إذا قال الله أكبر أو قال الله أكبر هذا لحن. أنت إيش تقول لي؟ باللغة الفارسية مو ملحونة، مو كل واحد فارسي يلحن في الله أكبر. اللحن أن ما يظهر الحرف من مخارجه، أما يظهر بثقل فليظهر بثقل.
شنو؟
لا مو بالضرورة، يعني عام تغيير الحرف طبعا هو
المركبه غير صحيح
تغيير البنيه يعني مو بس نحويا الان النحويا شنو النحويا ريده مبتدا وخبر الله اكبر مبتدا وخبر هذا النحو بس غيرت حرف انا الان هذا تغيير بنيه لحن لحن ليش لا صار لحن نحوي الشيخ اللي قال ليش لحن نحوي لان صارت مو مبتدا وخبر يعني حذف همزه وابدالها بالواو قال اذ يقال بان المكلف اذا كبر طبعا بالمناسبه هناك من فقهاء العامه من يقول بكفايه الصلاه ولو ملحونه قراء ولو ملحونه يعني هذا فتوى معروفه لابي حنيفه اذ يقال بان المكلف اذا كبر تكبيره الاحرام ملحونه وشك في كفايتها شنو شك يعني هو لم يدري بان الصلاه مشترطه بان تكون تكبيره الاحرام بالفصحى ام ليست مشترطه اذا كانت مشترطه فهذه الصلاه باطل اذا لم تكن مشترطه فهذه الصلاه صحيح جيد حصل له علم اجمالي اما بوجوب اعاده الصلاه شنو وجوب اعاده الصلاه لازم نضيفون طبعا مع تكبيره صحيح هو مو يعيدها بنفس التكبيره الخاطئه او حرمه قطع هذا الفرد من الصلاه التي بدا بها ليش هذا العلم الاجمالي من شيء من يجاوبني لانه اذا كانت الصلاه مشروطه ان تكون بتكبيره صحيحه هو بيجب الاعاده اذا لم تكن مشروطه تحرم يحرم القطع واضح الفكرة عندكم؟ فإذا صار عنده علم إجمالي، هو مو شاك هو قاطع بأنه قد أتى بالصلاة بتكبيرة الإحرام ملحونة، لكن شاك هل تشترط الفصحى أم لا تشترط؟ إذا كانت مشترطة يجب إعادة هذه الصلاة، إذا لم تكن مشترطة معناها الصلاة صحيحة، وإذا كانت الصلاة صحيحة يحرم قطعها. واضح؟
يعني شفنا الطرف الأول من العلم الإجمالي
وجوب إعادة الصلاة.
يعني إتمام وإعادة.
لا بعد ما وين مطلع. وين قال؟ هذا احنا بعدين هذا مو الطرف الاول من علم الاجمال هذا المقتضى الاختيار الطرف الاول شنو هو؟ جاوبني وجوب الاعاده
وجوب الاعاده
ما قال بعدين احنا نقول مقتضى الاختيار الطرف الثاني ما هو؟ حرمة القاض بعدين مقتضى وجوب الاعاده بس
العباره
توحي انه اتمام ما توحي وجوب الاعاده لا ابدا اجنبي على قطع ويجب الاعاده معك هسه قطع له اتمام بعدين مقتضى الاحتياط ذلك الطرف الاول من العلم الاجمالي وجوب الاعاده هذا ايش مطلق يشمل القطع
ويشمل
الاتمام اما بعدين مقتضى الاحتياط مقوله بعدين هذا مقتضى الاحتياط قال اما بوجوب اعاده الصلاه او حرمه قطع هذا الفرد من الصلاه التي بدا بها لان الجزء ان كان يشمل الملحون شنو يعني ان كان يشمل الملحون شنو يعني يشمل الملحون الجزء ان كان يشمل الملحون يعني اذا كان الجزء يكفي فيه الملحون ايضا يعني هكذا معنى يشمل يعني اذا لم يشترط في القراءه الفصحى لم يشترط في تكبيره الاحرام الفصحى يعني كفايه ان يؤتى بتكبيره الاحرام بالفصحى او مع اللحن ان كان يشمل الملحون يعني اذا وقع بالملحون اجزئ حرم عليه قطع ما بيده يعني الصلاه التي بيده والا شنو والا اذا كان الجزء لا يشمل الملحون يعني شنو اذا كان يشترط في تكبيره الاحرام ان تكون بالفصحى ويشترط ان تكون القراءه وجبت عليه الاعاده فلا بد له من الاحتياط شنو الاحتياط مقتضى الاحتياط شنو جاوبني مقتضى الاحتياط نقول شنو مقتضى الاحتياط ان يلتزم بكلا التكليفين شو انت بويا التكليف الثاني ما هو حرمة القطع يعني لا يقطع هذه الصلاة لا تقطع واضح الفكرة التكليف الاول ما هو وجوب الاعادة يعني شنو يعني تتم ثم تأتي بصلاة جديدة هذا مقتضى الاحتياط بعد مو احد الاطراف قال فلا بد له من الاحتياط لان اصالة البراءة عن وجوب الزائد شنو هذا فلا بد له من الاحتياط يعني قد تسأل وتقول ليش هذا العلم الاجمالي منجز ما يختل به الركن الثالث نقول لك لا يختل لماذا لان خب لماذا لا نجري البراءة عن وجوب الزائد لماذا لا نجري البراءة عن وجوب الاعادة ولا يمكن لأن إجراء البراءة عن وجوب الإعادة وبالتالي إجراء البراءة عن وجوب الإتيان بالزائد يعني بالجزء غير الملحون في الصلاة الجديدة، هذا معارض بإجراء البراءة عن حرمة القاطع، فيتساقط فيكون العلم الإجمالي منجزا. قال لأن أصالة البراءة عن وجوب الزائد، هاي شنو عن وجوب الزائد؟ شنو عن وجوب الزائد؟ وين احنا عندنا وجوب زائد؟ احنا عندنا وجوب زائد هسه جاوبونا، عندنا وجوب زائد احنا بأطراف العلم الإجمالي؟ احنا مو عندنا طرف العلم الإجمالي؟ ماما وجوب الإعادة وحرمة القاطع، شنو أصالة البراءة عن وجوب الزائد؟ وين وجوب الزائد؟ اي وين يعني بيا طرف على وجوب الزائد؟ يعني وجوب الإعادة ماذا يعني وجوب الإعادة؟ ماذا يعني وجوب الإعادة؟ يعني يجب أن تأتي بصلاة أخرى مع قراءة غير ملحونة، هذا وجوب الإعادة. فإذا أجريت البراءة عن وجوب الإعادة يعني شنو؟ يعني أجريت البراءة عن وجوب الزائد، يعني أجريت البراءة عن الإتيان بالقراءة الفصحى بالفصحى، هذا وجوب الزائد. تقولي أنا بدي أقول إحنا عندنا طرفين وجوب إعادة وحرمة قطع، إحنا ما عندنا هنا وجوب زائد حتى أجري البراءة، لكن وجوب الزائد مستبطن وين ضمن وجوب الإعادة؟ باعتبار وجوب الإعادة ماذا يقتضي؟ يقتضي الإتيان بصلاة جديدة مع قراءة بالفصحى. قال تعارض أصالة البراءة عن حرمة قطع هذا الفرد، ونلاحظ على ذلك هذا ما يأتي، والحمد لله رب العالمين.